الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، صفحة 128 صحيح، وقفنا عند الشروط العامة فيما يتعلق بالحاضن، سواء رجل أم امرأة. قلونا الشرط الأول شرط الإسلام، وبعدين وقفنا عند التعقب ويتعقب عليه من وجوه صحيح، فإن كانت كتابية أو مجوسية، طبعا لبعض الورد فيها فيهم من المجوس يعني من حيث معاملتهم معاملة أهل الكتاب، فهي كالمسلمة في ثبوت حق الحضانة ولكن بقيدين، اللي هي طبعا الكتابية أو المجوسية. الأول ما لم يعقل المحضون الدين، ده قيد، وقيد مهم جدا، وهذا عند الحنفية والمالكية، وهذا قيد مهم انتبهوا، فإنه يرد مطلق العزو إليهم. يبقى دي برضو يعني حتة نقية في حق الأئمة، والتحفظ في كل منقول عن الأئمة السابقين رحمهم الله. الشيء الثاني الخشية عليه من إلف الكفر، فحينئذ ينزع منها ويضم إلى أناس من المسلمين، وهذا عند الحنفية. إذا خشينا عليه الكفر هاخده منها ونحطه عند أناس من المسلمين. الملكية قالوا لا، لا ينزع منها، وإنما تضم الحاضنة هذه لجيران المسلمين ليكونوا رقباء عليها. طبعا احنا كده بنتكلم في ايه، في نقول لابد من مراعاة الواقع قبل التصور المسألة. معايا؟ لما نتكلم في مسألة فقهية إخواني بتختلف فيها الأنظار، يعني اللي بتكلم مش بس برصيلي كلام في الفقه المسطور وخلاص، لا، لابد أن تنظر إلى القضية وإلى المسألة في محيط الفتوى من منظور المنقول أمامك ومن منظور الواقع الذي تعيشه. ما تتكلمش وانت قاعد في بعيد عن القضية، نايم مع نفسك كده بغرفة من خلال قاعد من خلال الكتاب عمال تتكلم والواقع مختلف تماما عما تقول. معايا ولا لا؟ يبقى لابد من ضبط، لابد من ضبط المقروء، المقروء الفقه الذي تعلمته وموجود بين يديك بالواقع الذي نعيشه والذي نراه. يبقى عندئذ بتعطي المسألة الرونق الفقه الجميل تمشيا مع الواقع من خلال الشرع الحنيف الجميل الذي هو صالح مصلح لكل زمان ومكان. قلت أتعقب عليه من وجوه. الأول هذا من الحنفية أوجه بكثير مما هو عند المالكية. خشيت عليه كفر شيله خلاص ارفعه، ما قلتش بقى لا نحطها مع واحد مسلمين، طب مش قاعد مع المسلمين، خدتها وروح بلادها، سافرت لك البلد ومشي، صح ولا لا؟ يبقى لازم انظر الواقع، ما اتكلمش كده ايه ككلام خارج. الثاني هذه التفرقه بين الذكر والانثى على اي اساس؟ ما عندي الوارد في المساله غير كده اصلا. هذه التفرقه بين الذكر والانثى على اثر محاولتهم جعل الحضانه في الانثى على أنها أشفق وأحن وأرفق من الذكر، هكذا مطلقا. هل أنا أقول غالب صحيح؟ يعني أنا أقول طب ليه ما يكونش راجل أحن وأرفق من المرأة، صح ولا لا؟ يبقى زي ما قلت دي أقول دي. لو كان هقول الغالب يبقى الغالب هيقابله قضية أخرى. طب ماذا لو تحقق خلافة؟ وإذا قلت هكذا مطلقا يبقى لابد من وضع جانب من القيود قبل إطلاق الكلام، وإلا في حكم الذكر حكم الإيه؟ حكم الأنثى، إلا إذا خش عليها الفتنة من جانب الحاضن، سواء إذا كان ذكرا أو كان غير محرم. وهذا ليس بلازم، فقد يكون العكس، يعني يكون الحنان والرفق من الرجل أكثر مما هو عند المرأة. الثالث ما الضابط فيما قيدوه؟ طبعا ده تصور نظري، ايه الضابط فيه؟ وعندي في السنة الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الغلام 7 سنين فعلموه الصلاة، وإذا بلغ 10 فاضربوه عليها، طب هو الآن خرج عن نطاق الأب المسلم وراح في حضن امرأة غير مسلمة، ها معايا؟ ده وقت تعقب. انت بتتكلم الآن في ولد أبوه مسلم، صحيح؟ ودي ملمح جدا مهم. المسلم عندما تزوج امرأة كتابية غير مسلمة وجات الذرية، بقول هذا المعتوه اللي راح عجبه امرأة من غير المسلمين وزوجها، العيال دول عايزهم يا مقبوح يبقوا يكونوا مسلمين ولا يكونوا غير مسلمين؟ مش ملمح مهم؟ وهنا لما اقول سبحان الله، لما يأتي مالك ويعلم مالك هذا رحمه الله ويعلم الآية بالحكم ثم يقول مالك بالكراهة، هو مالك بيخالف القرآن ولا عنده فقه المآل بعده في الطفل الذي ينشأ بين أب مسلم وامرأة غير مسلمة؟ أما أن الهدف من زواج غير المسلمة أن تسلم ولا أن تبقى على ديانتها ونعبد بعده في الأبناء، ده فقه إخواني، فقه غاية الأهمية النظر إليه من هذا الجانب، وليس المسألة مسألة بقول له قول ورأي وفي قول بيقول وقول كما العتا اللي احنا شايفينه اليوم في كثير من القضايا النوازل التي نراها، ودي ملامح في غايه الاهميه. قد اذا بلغ 7 سنين تعلموه الصلاه، مين بقى يعلمه الصلاه ان شاء الله؟ ها؟ واذا بلغ 10 فاضربوه، مين يضربه؟ فمن الذي يعلم؟ اليس الابوان؟ كما في ساق قوله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه. طب الأبوين انفصل، الأب راح في مكان والأم راحت في المكان، والأم موجودة في البلد أو طفشت من البلد، وحتى بالقوانين المعاصرة الأم الألمانية في قانون ألمانيا خدت العيال ومشيت، يا ترى يطلعوا نصارى ولا ألمان؟ نصارى ألمان ولا نصارى ولا ألمان مجوس ولا أي ديانة؟ الله أعلم إيش هي كانت. والأب هنا في بلده، يبقى أنا جليت على أطفال ولا لا؟ ما فقه في المسألة، عايز ردود من اللي بيقولوا احنا بنتكلم في الفقه والروايات وايش الكلام ده، اتكلم ورد. ما هو تبع الان على الاولاد في النهايه، من يتحمل التبع؟ فمن الذي يعلم؟ اليس الابوان؟ نعم. طب الدليل على كده في حديث كل مولود يولد على الفطره فابواه. طب فين الابوان هنا؟ ما فيش، الام راحت في مكان والاب راح في مكان، الام مسلم الاب مسلم الام غير مسلمه، ايه مصير الابناء؟ ها شفت بقى الكلام، اصبح الضرر ضرر متعدي ما بقى في الحياه. بدل ما انا اتزوج ليعبد الله وليوحد الله، انجبت ليشرك به سبحانه ويكفر به. مقرب ولا مش مقربات، او ملمح ولا مش ملمح؟ ملمح. انا تسببت فيه ليه؟ ايه اللي عندها زياده؟ صح، ما عندها زياده، هي امراه، لكن انت راجل معتوه. هي ما دي اشياء مهمه يا اخواني، لا بنتكلم من منظور فقهي واقع موجود، بحث ميداني في القضايا، ما كانش مجرد اقوال واراء وايش وكلام، ده خطا، ده الفقه والنظر الى الامور بحكم الحال وبحكم المآل. وعلى قولهما المذكور فقد تركنا الزمام في احد الابوين دون الاخر، على الواقع والمساله اللي معانا هي الام غير المسلمه، تركنا زمان في ايده، فايهما اعظم؟ ان يوضع الطفل المجنون في حجر الام غير المسلمه لمجرد انها انثى، ام يوضع في حجر ابيه المسلم، او من ينوب عنه ذكرا او انثى، ولو لم يكن الا حفظ الدين لكفى. معايا؟ توافقوني ولا تخالفوني؟ بس الحمد لله. طيب وعليه فجلب المصلحة مقدم وهو حفظ الدين على أي اعتبار آخر، وليس لمجرد أن تكون الحاضنة امرأة. تمام، انا هديك سؤال بعد كده جاي، التصور بتاع المسألة، الأم لكونها أم أم لكونها أنثى أم لكونها أم وأنثى؟ وضحت؟
تطور المسألة والاختلاف والنزاب على ما يأتي بقى دلوقتي الصبر وبقى كل المذاهب والتدرج العجيب اللي احنا عاملين عليه، يا ترى ده لأجل الأم بس ولا لأجل الأنثى أم لأجل الأنثى مع الأمومة؟ ده تصور المسألة. يبقى عشان كونها أنثى أنا أقدم المرأة الكافرة وخرج الفاسقة، شيء عجيب جدا. أنت معايا كمية النقد هنا معنا الآن لهذا الكلام المؤكد على ما أقول في هذا التعقب. لا أبدا، ما يكونش هو دي النظرة بس للمغرب، أنها تكون أم. تمام. يبقى هنا جلب المصلحة مقدم وحفظ الدين قطعا على أي اعتبار آخر، وليس لمجرد أن تكون الحاضنة امرأة لما هي مشهورة به من الشفقة والحنان والرفقة نحو ذلك. والتحقيق أن قول الشافعية والحنابلة ومن وثقهم على ما سبق لكم مجلس السابق هو الجدير بالقبول والاعتبار، وهو اشتراط الإسلام مطلقا من غير قيد أو تأويل. ده أنا بعتبره قولا واحدا، واعتبره قول رائع، واقطع دابر المفسدة بالمرة. تمام معايا. وأما قول الملكية فغريب وعجيب لا يتوافق مع ما سبق ذكره. ومما يؤكد هذا التحقيق في اشتراط الإسلام في الحاضن مطلقا ذكرا أو أنثى، الشرط الثاني الذي اشترطوه، وهو شو بقى العجيب؟ قالوا الأمانة في الدين. الأمانة ايه؟ في الدين. فقالوا لا حضانة لفاسق، لأن الفاسق لا يؤتمن. الصفحة معاك ولا أحسن؟ وهذا عجيب غريب من الحنفية والمالكية. وأما الشافعية والحنابلة وغيرهم فهم على أصلهم القوي المتين السابق ذكره. والسؤال المتحتم، أيهما أعظم وأيهما أولى بالاختلاف في الكفر أم الفسق؟ بتضحكوا معايا صح؟ دي ببلغها رسالة لل هم أحمق اليوم، فقهاء اليوم، أقول لك في قول بيقول وأنا وده شغل الهنبقة اللي بنسمعها هذه يناقش في هذه القضية. مش كل ما نقول يعتبر، وكل ما نقول يدون، وكل ما نقول يقال، عايز يبقى في فرق في المسألة. أمشي الكفر أو الكافرة وبدون نقاش وبدون كلام بهذا النظام اللي سبق ذكره، واجي الفسق اللي هي أصلا مسلمة كون إنها تكون فاسقة خرجت عن نطاق الدين؟ ها؟ فاسق خرج عن نطاق الدين؟ مين أولى بالاختلاف بين القبول والرد؟ الكافر أو الكافرة ولا الفاسق والفاسقة؟ شيء عجيب. تمام. طيب يبقى احنا الشرط الثاني من الشروط العامة اللي هي قلنا الإسلام، اثنين الأمانة، وسبق طبعا هم اتكلموا بحق الحاضنة الكافرة على ما سبق ذكره. والآن بنقول الأمانة، قالوا انه لا حضانة لفاسق لأن الفاسق لا يؤتمن، وطبعا ده عجيب غريب من حيث الملكية. الشافعية طبعا الحنابلة على الأصل القوي عندهم. والسؤال أنا بسأله الآن، أيهم أعظم أيهم أولى بالاختلاف في الكفر أم الفسق؟ السؤال مقبول ولا في شيء من التعدي؟ مقبول. وعلى كل حال قالوا، شو بقى الكلام؟ قالوا والمراد الفسق الذي يضيع أو يضيع المحضون به. سبحان الله، الفسق الذي يضيع المحضون به. شو بقى الكلام؟ كالاشتهار بشرب الخمر والسرقة والزنا واللهو المحرم ونحو ذلك. طيب كل ده طبعا ممنوع صح؟ طب لو الدين ضاع، يعني بقول المراد، هم قالوا المراد الفسق الذي يضيع المحضون به.
طب جميل، نعم انا معاك ما بخالفش. المخالفة عندي او عدم القبول عندي ان ازاي اقول امشي الامر للكافر واجب الفاسقة واختلف فيه. مين اولى بالاختلاف فيه اصلا؟ مين اولى بالرد ومين اولى بالاختلاف فيه؟ الكفر ولا الفسوق؟ يعني سبحان الله. وبعدين اقول الفسق اللي بيضيع المحظور، انا معاك بيضيع المحظور تمام، اللي هو اشتهار بشرب الخمر، سرقة، زنا له محرم وغير ذلك. واما مستور الحال فتثبت به الحضانة. حلو بيقولوا ما عنديش حاجة اسمها بيقولوا، بنسبة انه هيبقى اهل الحضانة ولا لا، لانه الاصل في الحضانة في سلامة المحظون على القاعدة التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم، اذا بلغ الغلام 7 سنين فعلموه الصلاة، معلوش بقى شرب الخمر والسرقة والزنا واللهو المباح وقلة الادب والبلطجة وايش، لا اذا دم المقرر في الشريعة ان انا اقول لا تعال، ينزع من يد الام، ينزع من يد الاب، ويوضع في المكان الامن الذي به يصلح المحظون ذكرا كان او انثى. والتحقيق في المسألة ان نقول لا حضانة لكافرة، صح معي، اولى من قولنا لا حضانة لفاسقة. كيف تتفقوا معايا ولا ما تتفقوش؟ دي الاولى ان انا اقول لا حضانة لكافرة، اولى من قولنا لا حضانة لفاسقة. لا حضانة لفاسقة مش معنى كده انا اقول الفاسقة، لا، هما الاثنين ارضى من بعض، لكن مين ارضى من مين؟ الارضى بالضبط. لكن العجيب انك تمشي الامر الكافرة والفاسقة اقول لا، وبعدين اقول ان رب الفاسق كذا وكذا وكذا، ما هما الاثنين اسوا من بعض. تمام. طيب، لأن الفسوق لا يخرج عن كونه معصية وهو في دائرة الإسلام مع سوء حاله، صحيح ولا لا؟ ده تأصيل مهم. فكيف تلغى الحضانة للفاسقة وتترك للكافرة؟ في حد عنده تعقب؟ بصرف النظر عن التعريفات التي ذكرت، أليس هذا من غريب القول والنظر؟ صح ولا لا؟ دي مسألة مهمة من المسائل التي نحتاج إلى التأمل والتدبر فيها من القضايا. الثالث اللي هو البلوغ والعقل، هنصر فيه سريعا، البلوغ والعقل. فلا تثبت الحضانة لطفل ولا لمجنون أو معتوه. ليه؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ركز بقى معي يا إخوان، هنا اسمها تخريج فروع على أصول. اسمها إيه؟ في سورة الفقه بيقول ده أمثلة جميلة بتخريج الفروع على الأصول، برضو ده من تمام الفقه وأصول. إذا أنا مش فاهم أصول الفقه منضبط، هيبقى المسألة عندي مجرد جمع وحشو وكلام من غير ما افهم ايه اللي انا بقوله وايه اللي انا بكتبه. يبقى البلوغ والعقل ده ايضا من الشروط العامة في الحاضن. البلوغ قالوا لا تضبط الحضانة لطفل، نعم، يعني طفل يشوف طفل ازاي؟ طيب مجنون يحضن طفل ازاي؟ واحنا قلنا ايه شروط الحضانة وايه المطلوب في الحضانة وايه المقصد من الحاضن. طب معتوه، أيوة، ولذلك قلت لأن دي اسمه التعليل بقى. احنا قلنا فقه دليل وفقه ايه؟ التعليل. التعليل لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ده أنا بحطه على مشان أضمنه، أضمن سلامته، أضمن رعايته، أضمن نماؤه، أضمن ستره. طب هو فين هنا؟ طفل مع طفل ما مشيش، مجنون هيجنه، معتوه هيخليه عتم تمام هلوشه. طيب، فهم عاجزون عن إدارة أمورهم، واضح؟
فهم عاجزون عن إدارة أمورهم، بل هم في حاجة إلى من يحضنهم، فكيف تسند إليهم حضانة غيرهم؟ تعليل طبعا مقبول جدا صح، وده خرجته على القاعدة. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما يفنو إثباتا. اللي بعده، القدرة على القيام بشؤون المحضون، ده من الشروط العامة. يبقى عندي إسلام، أمانة، بلوغ، عقل، القدرة على القيام بشؤون المحضون، فلا حضانة لمن كان عاجزا عن ذلك، مثل كبير السن الرجل العجوز الشيبة، أو الست العجوز الشيبة الهرم أو الزمن. تمام؟ ده طفل صغير عايز ياكل يشرب، عاوز ينمى، عاوز يلعب، عايز مين هينظم مصالحه؟ ادي واحد. الاعمى صح ولا لا؟ الاصم اللي ما يسمعش برضه، الاخرس صح. وعلى ذلك فقس كل مرض يعوق ذلك. اديتك بقى ايه؟ وفتحت لك الباب على ايضا القاعدة ذاتها، الحكم يدور مع علته. قد يكون رجل صحيح بس مريض ونايم على الفراش، حكم ايه؟ امرأة موجودة لكن طريحة الفراش مرضا صح؟ يبقى هنا الحكم يدور مع علته. طيب، وهذا مثال اخر للقاعدة السابقة. السؤال، ماذا لو كان الحاضن كثير الخروج لعمل أو غيره؟ سؤال فرح طرأ في ذهني. ماذا لو كان الحاضن كثير الخروج لعمل أو غيره؟ أيوه، عايز بقى هدوء. دي قضايا بغاية الأهمية يا إخواني، قضايا مهمة جدا. بديك قد إيه الفقه ده مهم، ولما بقولك الفقه ده غابة 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 عميقة، كلها أشكار متداخلة وفيها الحلو وفيها الوحش وفيها غابة. عايزك كشاف قوي، كشاف قوي، مغارة، عايزك كشاف قوي عشان يبقى طريح فين وجاي منين وبتجيب منين وبتحط فين. ده الفقه. أما الفقه نقعد حسحس واخترع وألف وقعد أتنطع واضرب السالب باللاحق والسالب بالخالف، وأقول ده مجتهد ودي معرفش إيه ودي له نظر، ده شغل هبل وشغل عبط موجود كما نرى اليوم في بعض النوادل التي نحن فيها. تمام؟ ماذا لو كان الحاضن كثير الخروج لعمل أو غيره؟ يدخل في الحكم اللي أنا ذكرته لفقد الحكمة من الحضانة، وهي المحافظة عليه يعني على المحضون ورعايته، وهذا يعرضه للضياع. إلا انتبه أن يكون الخروج عارض ولفترة قصيرة يراعى فيها بين المصلحتين. انتم معايا مش معايا؟ ايوه، شوف دقة. الا ان يكون الخروج لعارض ولفترة قصيرة يراعى فيها بين المصلحتين. سؤال تاني، يبقى ليس ها؟ أحسن جميل. ما برضو مش احنا نشوف انت الحزق. أنا قلت ايه في الاستثناء؟ إلا أن يكون الخروج ها يا واد، أنا عايزك يا واد يكون مخك ايه؟ مخك سمين. حبايبي الموجودين، عايز المخ يبقى مخ كبير وسمين. أنا قلت العار، يبقى أنت فقيه، لابد أنك تأكل كل كلمة لها دلالة. تمام؟ من اللي انت قلت ده حطه هنا، لعارض مفيش غيره، ولابد من ايه؟ ولابد من الخروج ولابد من الحضانة صح؟ قلت لعارض ولفترة قصيرة، هتنحط هنا كيف اواجب الامور. طيب، يراعى فيها بين المصلحتين. حضت اموري، اسوي حالي، هعمل ايه؟ أدي بقى المصالح. عشان كده بقول لك زمن إخواني، القضايا في غاية الأهمية لا يتعجل فيها بالفتوى. أفهم المسألة وحط ورقة وقلم وشوف الأمور من كل زوايا. قد تكون المسألة صورتها واحدة ومع ذلك بعطي صبري حكم ومحمد عبد الحفيظ حكم واخونا محمد عفيف حكم واخونا محمد راجي حكم واخونا فلان حكم. يوم اللي مش فاهم حاجه في اي حاجه يوم يقول ايه يا عم ده، يا عم ده هو الدين ماشي بمزاجه وعمال هي المساله الصوره واحد عم يدي كل حقوق بمزاجه، مش ده حاصل؟ ده حاصل. يبقى ده العيب في الفقيه ولا العيب في اللي بيفهم الفقيه؟ احسنت. اذا القضايا مهمه جدا، تنزيل القضيه مع الواقع اللي موجود في ظل الفتوى الموثقه ان شاء الله. واضح ولا لا؟ السؤال الثاني، ماذا لو كان لدى المذكورين اللي ذكرتهم سلفا من يقوم بشأن المحظوم؟ سؤال أنا، ها؟ ماذا لو كان لدى المذكورين من يقوم بشأن المحظوم وعنايته؟ واحد في الفصانة بتاعته، المعني بالحضانة أنا صبري، المرأة الفلانية هي من اللي أنا ذكرتهم دول، وهي اسما تقوم، طب في من معها في بطانتها من يقوم بالامر؟ معايا؟ جميل قوي. يبقى ماذا لو كان المذكورين من يقوم بشان الموضوع عنايته؟ لا مانع من ذلك، فلا تسقط حضانتهم لتحقق ها؟ لتحقق المصلحه، لتحقق المراد المطلوب عملا بتلك القاعده المذكوره، الحكم يدور مع ما علتي. أحسن. ده بقى الفقه اللي بنسموه فقه التعليل، والفقه اللي أنا بخرجه على الواقع، وليس مجرد أن أنا بقول قول إيش قواعد حشي والآخر فؤاد الصبر قال، محمد قال، زيد قال، إيش قال، ودون بقى قلاء قويل والكل في الهوى سوا، أبدا ما يصلح. طيب خمسة، الرشد. قال لحضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحظوم الخاص به او المنفق عليه من وليه. صح، قد يكون الولد له مال هينفق عليه منه، وده سفيه هيبذره ويبدا يفلسف في نفسه الاول لنفسه ان انا هو انا هنفق عليه بلاش من ماله، صح ولا لا؟ طيب، او ان هو الاب ادى لامه او ادى للولد او ادى للي هتقوم مال ينفقه على الابن، سفه تلاعب به، ضيع الايه المحظون، ما ده سفه. يبقى عشان كده قالوا ارجو لا حضانة للسفيه المبذر لئلا يتلف مال المحظون، بين قوسين حط لك توضيحا، الخاص به او المنفق عليه من ولي، وهذا شرط عند المالكية والشافعية، وده شرط وجيه. اقول وان لم يكن له مال حال، برضو نظر الواقع، إن لم يكن له مال حال، أو يقول إليه بعد، يقول إليه بعد، صح؟ يعني مال جايله هيجيله مال، مفيش بينه وبين إيده مال الآن، هيجيله مال هيورثه، هيصبح الحاضر، لا أنا مش هعطن لله، أنا عايز أخذ وقت فلوس، سواء كان رجل أو امرأة، تمام؟ بحكم الحال أو ما يقول إليه، فقد انتفت العلة المانعة، وتبقى أهليته في الحضانة على قاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. يبقى احنا خرجنا على القاعده كم مساله؟ عده مسائل. طيب اخر حاجه بقى في هذا الباب، امن المكان، امن الايه؟ المكان ده مش شرط العامه، فلا حضانه لمن يعيش في مكان مخوف يتركه المفسدون والعابثون، والمراد ان يكون الحاضن في بيئه رديئه سيئه الخلق والسلوك. ألا يكون الحاضن ألا والمرأة، ألا يكون الحاضن في بيئة رديئة سيئة الخلق والسلوك، ده شرط عند المالكية، أمن المكان، وذلك حيث ينشأ المحضون فيبلغ سنا يخشى عليه فيه الفساد وسوء الخلق والسلوك أو ضياع ماله من مال إن كان له مال، وهذا كسابقه في التعليل. يبقى احنا عندنا الشروط العامة في الحاضن سواء كان من جهة الذكر أو من جهة الأنثى ستة، اللي هم شرط الإسلام، الأمانة في الدين، البلوغ والعقل، القدرة على القيام، والرشد، وأمن المكان. ونقف عند الشروط الخاصة بالحاضنين من الرجال، ثم الشروط الخاصة بالحاضنات من النساء. والحديث بقية إن شاء الله عز وجل، ونلتقي إن شاء الله في السبت القادم، يكون عادتم على خير، وغدا العيد، نسأل أن نلتقي على خير. وأظن معايا ولا لا؟ بالنسبة لي غدا العيد، واحنا كنا اجتمعنا عندنا في الفرع مع مجموعة من إخواننا مجلس الإدارة، وكما شمعنا بالعزيز جزاه الله خير وبارك الله فيه، فيما يتعلق بصلاة الجمعة في البيوت بالخطبة كما رأيت وكما سمعت، هذا قول باطل محدث وقول مردود. وكما قلت سلفا أنه المحن قد يصر بها لأنها تغربل حقيقة القوم عند النوازل، صحيح ولا لا؟ وإخواني تعلمت من مشايخ رحمه الله من مات وحفظ من بقي إياك والأنف على السلفين، واحذر أن تتعالى بأنفك المجلوع مهما كنت من المعاصرين، أن تتطاول على سلفك الصالح، ليس بكل سهولة أن تفهم القرآن بمزاجك ولا السنة بمزاجك إلا بفهم السلفين الأخيار من الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان وما غرعه العمل سلفا وخلفا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، تمام؟ فمن أحدث شيئا في ذلك من المعاصرين الذين لا حول لهم ولا قوة، أو رأوا في أنفسهم الغرور والكبر وتطاولوا على السلفين وزعموا أنهم أكابر ليسوا كذلك، أو ساد أمرهم بين صغار فتعالوا بينهم وإلى آخر هذا الكلام، فأحدثوا في دين الله ما ليس منه. فالجمعة ترد إلى أصلها وهو الظهر وتصلى في البيوت، أما نصلي الجمعة في البيت بركعتين وخطبة هذا فهذه حماقة وسذاجة وقول باطل ومحدث الحكم فيه رب العالمين يوم تلتقي الخصوم مع السلفين الأخيار. يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تدري يا رسول الله ماذا أحدث القوم بعدك؟ فيقول: بعدا بعدا، سحقا سحقا، إلى آخره. وفي سناء الكلام ذكرنا مسألة طبعا العيد على القول المذكور، واللي قد يشكل به فيما جاء عن أنس عن البخاري معلقا وعن غيره من التابعين، فهذا هيرد على أصله. على أصله إيه الأصل؟ الأصل هما الركعتين، هنصلي بالتكبيرات سبعا وخمسا بدون خطبة طبعا، يبقى على الأصل فقط لا غير. وأنا عرضت السؤال في الورقة اللي بين إيديك، ماذا لو سئلت؟ فدي الحمد لله فيه الإجابات بالمنقول وليس بالنظر المعاصر، هذا أيضا من هذا الجانب. وطبعا نزلت الفتوى أيضا من الجماعة من إدارة الفرع عندنا فيما يتعلق بالاعتكاف، وهذا طبعا خبل واضح. مسألة الاعتكاف في البيت على نسق اعتكاف الرسول في المساجد في رمضان، وظن نقل إليك وأنه طبعا دي في إجماعات منقولة في هذا الأمر، وهذا ابتداع وحدث فظيع ترده الآية وما غرعه العمل من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لو نظرنا وتأملنا في النصوص ودلالتها لا في تذوق بعض الكلام من بين السطور واتخاذ شذوذ الآراء أو شذوذ الأقوال التي لا تعرف إلا بالتنقيب ممن يتلذذ بالتعالي بشذوذ الأقوال، هذا كلام غير رائق أبدا بأحد من الأحوال. ولذلك إخواني أوصيكم بالعلم وأوصيكم بالتأصيل العلمي، فلا تأخذ أبدا علما ممن كان علمه على المعاصر، احذر أن تأخذ علما ممن كان علمه هو علم معاصر، بل إن شئت أخذ علما ممن كان علمه على علم الأكابر بعلو وانت نازل، هتجد أن المسكين من المعاصر ليس عنده شيء، فالعلم عند الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، ورثة الأنبياء في العلم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، وعند التابعين ورثة الصحابة في العلم، وعند الأئمة المعنية رحمه الله تعالى الكلمة كلمتهم عندما يوافق فيها الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم والكلام للصحابة ولمن تبعهم بإحسان، فرضي الله عز وجل عنهم أجمعين. فتعلموا العلم بأصوله وضوابطه، ولا تجري وراء كلام الرجال هنا وهناك، والتنقيب وراء جذور الأقوال. ففي قول بودة في قول بيقول: احذروا إخواني أن نكون كما حضر القرآن فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فليكن علمك قائم على الكتاب بالكتاب، وعلى الكتاب بسنة الرسول، وعلى سنة الرسول بسنة الرسول، وعلى الكتاب والسنة بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عز وجل عنهم أجمعين. فهم حق الناس وأولى الناس بفهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم حجة الله تعالى على خلقه ومن بعدهم أجمعين من التابعين والذين اتبعوهم بإحسان. نسأل الله عز وجل أن يوفقكم وإياكم إلى ما يحب ويرضى، ونلتقي على خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.